قال رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده.
لحظة، نعم، عندكم خلل؟
إيش اختلاف؟
نعم، اختلاف كبير، تقديم وتأخير. نعم،
ما بيختلف شيء، لأن الحاشية كله يقول لك
في نسخة.
طيب، لا بس. نعم، جيد، تفضل.
وقوله عز وجل في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه،
والأمر في ذلك مستفيد في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ونقول إن علو الله سبحانه وتعالى أعم من الاستواء، الاستواء وخص، ويلزم من الاستواء العلو، ولا يلزم من العلو الاستواء. ولكن قد ثبت واستقر واستفاض في نصوص الوحي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علو الله عز وجل واستواءه على عرشه. ولهذا نثبت استواء لله عز وجل على الحقيقة، ولا ندخل في تشبيه ولا في تكييف، فلا في تكييف، لأنه لا يمكن الإنسان أن يكيف إلا وقد وجد شبيها ومثيلا. ولهذا الله عز وجل يقول على ما تقدم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله: يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله
وقول المصنف رحمه الله: ويكلون علمه إلى الله، ويكلون علمه إلى الله، علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لله جل وعلا. وأما الإيمان بذلك فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، فبينه في كتابه، فيجب الإيمان به، وإثبات كذلك أيضا آثار تلك الصفة أو ذلك الاسم. فنقول إننا نكل علمه إلى الله إخبارا، يعني إثباتا أو نفيا، وكذلك حقيقة وكيفية. فما بينه الله عز وجل لنا من الإخبار عنه وإثبات الحقيقة نثبته، وما حجبه الله عز وجل عن عباده ونفاه وأنه ليس كمثله شيء ننفيه، والإثبات والنفي في ذلك هو من إيكال العلم إلى الله سبحانه وتعالى.
قال: ويمرونه على ظاهره. قال: كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى، حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أو الحسن الحافظ، حدثنا أبو يحيى بن قيسبة الوراق، حدثنا محمد بن الأشرس الوراق، أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. قال وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى بن المزكى، حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدثنا شاذان، حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القمستاني، حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني، حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق.
وعلى ما تقدم الكلام عليه في أن وقوف الإنسان عند النص وإثباته كما أمر الله عز وجل به هو اعتراف وإقرار بضعف الإنسان وقصوره وعدم إدراكه ما بعد وغاب عنه. فالإنسان لا يؤمن إلا بمثله وبمثل له، وهذا المثيل سواء كان مشابها له أو مشابها لغيره هو الذي ينقلح في ذهن الإنسان.
نعم. قال فما رأيته وجد شيئا من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال
وقوله هنا الكيف غير معقول لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يعقل إلا ما له مثيل، إلا ما له مثيل، ومدارك الناس تتباين في هذا، كل لديه من معرفة الأشياء والأعيان ما يختلف عن غيره، ما يختلف عن غيره. الإنسان يؤمن بشكل قد رآه فيأنس به، لماذا؟ لأنه قد رآه كثيرا، وما لم يره يستوحش منه. لو قدر أنك أتيت بشخص وقطعت يده ورجله أو قطعت يديه وهو وليد، ثم وضعته في غرفة أو وضعت معه اثنين وهم مقطوعين باليدين ولم يرى إلا من كان مثله، ثم بعد 10 سنوات أو 20 سنة بعد تمييزه أخرجته للناس وهو يرى الأطراف، ألا يستوحش؟ وما هذه التي تخرج من الناس اليدين؟ لماذا؟ لأنه في حياته لا يرى إلا أناس بلا أطراف، ويظن أن الناس قد ولدوا على هذا. فلما رأى الإنسان سويا استوحش منه. ولهذا نقول إن الإنسان لا يؤمن إلا بما رأى، ويستوحش ويقيس على ما عليه. ولهذا في قول المصنف رحمه الله في قول الإمام مالك رحمه الله يقول الكيف غير معلوم، يعني غير مدرك، ليس له مثيل لا في ذهن الإنسان ولا في واقعه، لا فيما يؤلفه من المتشابهات ولا أيضا مما كان له عين واحدة فيستطيع الإنسان أن يقيس عليه غيره. نعم.
قال وأخبرنيه قال وأخبرنيه جدي أبو حامد بسنده إلى جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على العرش؟ فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى عبد الله بن مبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. وسمعت الحاكمة
وعلى ما تقدم فإن استواء الله سبحانه وتعالى يتضمن علوا، وعلو الله عز وجل المجرد لا يتضمن استواء حتى يثبت بالدليل، فثبت الأمران علو الله عز وجل واستواء. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، يعني آمنت بخالق وبعلوه سبحانه وتعالى. والعلو على معنيين: علو ذات وهو ما يتعلق باستواء الله سبحانه وتعالى، وعلو قدر. وهذا ما يجب على المؤمن أن يثبته لله سبحانه وتعالى، أن يثبته لله جل وعلا. نعم.
قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يذكر بسنده إلى محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا.
وذلك لأنه يكذب بظاهر القرآن باستواء الله عز وجل على عرشه، وإذا لم يكن الاستواء على معنى أراده الله سبحانه وتعالى ويتضمن ذلك علوا، فلم يكن ثمة حاجة إلى ذكر العرش، لقال استوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من يحمله على أنه الاستيلاء فيقول إن الله عز وجل استولى، فهذا يتضمن معاني فاسدة. من هذه المعاني أنه يلزم من قول الاستيلاء أن الأمر كان لغير الله ثم آل إليه، وهذا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى أن يكون ثمة أحد يضاهي الخالق جل في علاه. كذلك أيضا فإن مسألة الاستيلاء لا تربط بعرش، فالذي يستولي على كل شيء. ولهذا نقول إن الإنسان يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى ولا يكيف ولا يشبه الله عز وجل بغيره، ويثبت ما جاء من المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى ويمرها كما جاءت كالمعية. فالله عز وجل أثبت أنه مع عباده وهو معكم أينما كنتم، مع العباد في مسيرهم وذهابهم ومجيئهم ونحو ذلك، يثبتها الإنسان ويمرها كما جاءت. ولهذا نقول إن كثيرا ممن نفى استواء الله سبحانه وتعالى وحمله على معنى من المعاني وهي القوة والسيطرة وغير ذلك من المعاني، نقول إن مثل هذه المعاني إنما حملهم عليها أنهم وجدوا بعض الآيات تثبت معية الله عز وجل لعباده، تثبت معية الله جل وعلا لعباده. قالوا: إذا كان مع عباده أينما كانوا فكيف يكون الاستواء؟ نقول: نثبت معية الله ونثبت الاستواء. وإذا كان هذا الاستفصال في ذهن الإنسان أنه لا تتحقق المعية إلا بنفي الاستواء، هذا سبب تشبيه وقع في ذهن الإنسان أنه إذا استوى على موضع لم يكن مصاحبا لغيره، فلما وقع في ذهنه وشبه نفسه جعل الله عز وجل كذلك، فنفى أمرا وأثبت الآخر، أو نفى الأمرين. ولهذا الذين غلوا في هذا الجانب، في جانب إثبات المعية لله سبحانه وتعالى، وعطلوا استواء الله سبحانه وتعالى، وقعوا في معاني أيضا فاسدة، فقالوا إن الله عز وجل مع عباده في ذاته. ولزم من ذلك أنهم حينما سئلوا قالوا إن الله عز وجل في كل مكان، قالوا: نعم في كل مكان. الله عز وجل في جوف، قال: نعم الله عز وجل في جوف. والله عز وجل في الحشوش ومواضع النجاسات، تعالى الله عن ذلك، قال الله عز وجل أيضا في هذه المواضع. وهل الله عز وجل حال في الأصنام والأوثان؟ قالوا: حال فيها، لأنه معها أينما كانت. على هذا لزم من قولهم أنه لا فرق بين خالق ومخلوق. إذا كان الله هنا وهناك وهناك وهو حال في كل شيء، إذا أين الخالق وأين المخلوق؟ ودخلوا في حيرة حتى قال أحدهم: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف؟ يعني من المكلف منه؟ إذا قلنا أن الله عز وجل فينا وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع بذاته، من هو المكلف ومن هو المشرك؟ أيضا إذا كان الإنسان يسجد لصنم الله قد حل فيه. ولهذا دخلوا في مسألة الحلول، قالوا الإنسان ما عبد إلا الله، فإذا سجد لصنم أولا ما سجد إلا لله جل وعلا. ودخلوا في مسألة الحلول وكذلك الفناء وغير ذلك، حتى إن الإنسان في دخوله في هذا الأمر حتى إن أحدهم رأى صاحبا له وقع في نهر فأسقط نفسه خلفه، قال: سقطت أنت وظننتك أنك أنا، يعني أنت لسقط فظننت أني أنا الساقط فسقطنا سويا. فدخلوا في متاهات من الفلسفة والقول الذي لا معنى له في مسائل الحيرة في هذا الباب، وأشركوا وألحدوا مع الله عز وجل. ولهذا على هذا الاعتقاد قالوا: لا يوجد كافر في الأرض، لأن الإنسان ما عبد إلا الله. وهذا على ما تقدم أن الإنسان إذا اعتقد عقيدة ثم التمس لها دليلا يجد من المتشابهات ما تعبد قوله. ولهذا قالوا: إذا عبد الإنسان الصنم والله حال فيه فما عبد إلا الله، لأنه توجه إلى الله وعبده. يلزم من ذلك نفي حقية وصحة الجهاد والقتال وخلق النار وغير ذلك وعقاب الناس. لماذا يعاقب؟ لا يوجد نار. تعولوا مسألة النار، ما المراد بالنار والقتال والأمم السابقة؟ تعولوا كثير من المعاني وقلبوها بناء على هذا الأصل، ويتشبثون ببعض المعاني كقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قالوا: قضى يعني قدر، هو القضاء والقدر، قدر الله أن الإنسان لا يعبد إلا الله، فالذي يعبد الصنم والشجر ويسجد للشمس والقمر فما عبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولو أكملوا الآية لعرفوا أن ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يلزم من ذلك أن من لطم أباه أنه محسن لأبيه، وهذا لا يقول به عاقل. نعم.
قال رحمه الله: وكان ماله فيئا.
والمعنى في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى وأمر، كما قال بذلك جماعة عبد الله بن مسعود وكذلك عبد الله بن عباس وغيره. نعم.
قال: لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق،
وهذا يدل على أن هذا المصنف رحمه الله هو من أئمة الشافعية. وقوله إمامنا محمد بن إدريس الشافعي يعني جرى على اعتقاده، وهذا دليل أيضا على أن اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله هو كاعتقاد الأئمة من أسلافه واعتقاد أهل الحديث، وأن مدرسة الإمام الشافعي ليست على مدرسة كلامية مع بصره ومعرفته بكلام المتكلمين وأهل النظر في ذلك، إلا أنه جانبهم وتمسك بالدليل وحذر من الخوض في مسائل الكلام لأنها تفضي إلى كثير من معاني الشر من التأويل والتكييف وغير ذلك. وغلب على الشافعية من أتباع الإمام الشافعي رحمه الله القول بقول أبي الحسن الأشعري، قال بأبي الحسن الأشعري، حتى جعلوا أن هذه العقيدة هي عقيدة الإمام الشافعي وليس كذلك الإمام الشافعي رحمه الله منها براء.
قال: احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنا؟ فأشارت إليه، وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو.
وهذا معلوم حتى بفطرة الإنسان بإثبات علو الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا أراد أن يسأل الله توجه إلى السماء ولو كان ينفي علو الله جل وعلا. وهذا معلوم حتى في البهائم، حتى في البهائم إذا تضرعت أو تضررت أو تعلمت رفعت رأسها إلى السماء، وهذا معلوم بالفطرة. كذلك أيضا معلوم ومستقر بالفطرة أن القاهر القوي في علو، أن القاهر القوي في علو وفي ارتفاع، وهذا يؤمن به سائر الآن أهل الفطرة. نعم.
قال: وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، باعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله.
وهذا هذه قاعدة أن الأئمة عليهم رحمة الله إذا رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنهم قول في مسألة من المسائل، فما في الحديث هو قول لهم. وهذا الإمام مالك، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك الإمام الشافعي، كذلك الإمام الشافعي. وأما أبو حنيفة لقلة الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم قل نسبة ذلك إليه. لهذا المالكية يقولون أن ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من أحاديث فهو مذهبه وإن لم ينص عليه. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحابه فيما ذكره في كتابه المسند من أحاديث، ولا يعرف له قول في مسألة تضمنها الخبر، هل هذا الحديث هو قول الإمام أحمد أو كان عنه من الروايات برواية أو روايتين أو ثلاثة، وكان حديث في مسنده يعضد أحد هذه الروايات قالوا وهو عاضد ومرجح لا. اختلف الأصحاب في ذلك، والأرجح أن الإمام أحمد لا يخالف ما يريده في المسند، فما يريده في المسند من الحديث هو مذهب له إذا لم يكن ثمة قول صريح في مسألة من المسائل يخالف ذلك المعنى. كذلك أيضا الإمام الشافعي عليه رحمة الله.
قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله بسنده إلى الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله:
والمراد بذلك أن عقلي قد ذهب أنه طرأ على الإنسان من السهو والغفلة والنسيان، وليس المراد بذلك أن الجنون، ولكن أني خالفت الدليل عن سهو وغفلة ونحو ذلك. نعم.
قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو أولوه للظاهر.
نعم.
ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
فلا أعلم من الشيء بنفسه، ولا أعلم من الله عز وجل منه بنفسه، ولا أعلم أيضا منه بعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عنه. ومن أدلة إثبات العلو لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء للقاء ربه سبحانه وتعالى.
قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأئمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه ابن معقل عن أبيه.
والتسليم المراد بذلك أن الإنسان إذا ظهرت له العلة أو لم تظهر عليه أن ينقاد لما جاء من معنى ولو لم يقبله ولو لم يقبله عقلا، أن يتهم الإنسان عقله فيما خرج عنه، لأن الإنسان لا يدرك كل شيء ولا يستوعب كل شيء، وربما تحير إذا أطال التأمل في دليل من الأدلة أو نحو ذلك، باعتبار أن عقل الإنسان وأن قلبه كذلك ما إنما هو وعاء يشيل. فإذا أراد أن يعرف كل حقيقة استحال منه ذلك وزاد تحيرا. وذلك فإذا قلنا إن علم الله سبحانه وتعالى، إن علم الله عز وجل لا حد له ولا حصر، وعقل الإنسان لا يستوعب من العلوم إلا شيئا يسيرا، كحال الكأس، الكأس اليسير إذا أراد الإنسان أن يفيض فيه ماء ماء البحر ثم صبه عليه، صبه على كأس يسير، قام البحر بغمس وطمر ذلك الإناء فيه وطوية، فازداد عقل الإنسان وقلبه حيرة. عليه ينبغي أن يسلم بما جاء عن الله سبحانه وتعالى من أخبار. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وعلى الأمة التسليم. ولهذا نقول إن البحث عن العلل والإيغال في ذلك يعلق الإنسان بها ويجعله يتوقف عن التسليم بها إذا لم يجد من ذلك علة ظاهرة، علة ظاهرة. ولكن نقول لا يعطل الإنسان العلل ولكن لا يوغل فيها، لأن ذلك يعارض التسليم، يعارض التسليم. فلو بحث الإنسان في كل علة من علل التشريع وأراد أن يوجد من ذلك شيئا، وإذا لم يوجد فإنه يرجع الإنسان إلى شيء من الحيرة والتردد في هذا يورثه شيئا من بعض التسليم. ولكن إن وجد علة ظاهرة تمسك بها ودعت ذلك إلى شيء من قوة الإيمان والتصديق والثبات، وإذا لم يجد علة سلم وآمن، سلم وآمن. والله عز وجل فصل الأحكام، أمر بالصلوات الخمس، لماذا جعلها بمثل هذا العدد؟ لماذا جعل الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والبقية أربع؟ ولماذا جعل الجهرية في مواضعها وجعل السرية في مواضعها؟ لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ولماذا جعل الله عز وجل الإنسان في صلاته يقبض هذا القبض، وكذلك أيضا في استقباله للقبلة وتغيير الله عز وجل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وغير ذلك من الأمور؟ على الإنسان التسليم فيما أخبر الله سبحانه وتعالى وأمر به. ولهذا نقول إن من علامة أهل الإيمان والتصديق أنهم يسلمون بما أخبر الله عز وجل به من غير ربط ذلك بقناعة الإنسان وعقله، بقناعة الإنسان وعقله. لماذا؟ لأن هذا إقرار بضعف الإنسان وعدم إدراكه. وكثير من العلل التي يبحث عنها الإنسان ولا يؤمن إلا بفهم العلة، كحال الإنسان الذي معه كأس يقول لا أؤمن بهذا البحر حتى يستوعبه كأسي، حتى يستوعب الكأس. نقول عقلك صريح، إذا جاء البحر وفاض إليه لم يكن لديك قدرة على استيعاب ماء البحر، ولو أراد الله عز وجل أن يعلمك إياه ما كنت أهلا لذلك. لماذا؟ لضعف عقل الإنسان، حتى يخلق الله عز وجل له عقلا آخر فيدرك حينئذ الإنسان تلك العلة ثم يبلغه الله عز وجل ذلك الأمر. ولهذا القصور هل هو في العلة أم في الإنسان؟ القصور في الإنسان. وجعل الله عز وجل الإنسان على نحو من القدرة العقلية، وكذلك أيضا بجميع حواسه من السمع والبصر وغير ذلك. هل كل شيء يراه الإنسان؟ وهل يستطيع أن ينفي ما لا يرى؟ ثمة مخلوقات لا يراها الإنسان لكن لا يستطيع أن ينفيها، لا يستطيع أن ينفيها. وهل كل شيء يسمعه الإنسان؟ ليس كل شيء يسمعه الإنسان، وليس له أن ينفي صوتا للبعوث أو صوتا للذباب أو صوتا للرذاذ والهواء ونحو ذلك. نقول لها أصوات لكن لا تدركه، وهل كل شيء يحس عليه به الإنسان؟ لا يحس، ربما جرى على الإنسان على يده من الكائنات مما لا يدركه ولا يحس به، هذا قدرته التي جعله الله عز وجل عليه. وثمة شيء لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله عز وجل أن يدرك الإنسان ذلك أن يغير، أراد الله عز وجل أن يغير خلقته حتى يدرك الأمر ذلك. والعقل هو من جملة الحواس لدى الإنسان، يدرك بها الإنسان المعلومات، وما كان زائلا عنه لا يستطيع الإنسان. ولهذا لما سأل موسى ربه جل وعلا أن يرى قال أرني أنظر إليك، قال له لن تراني. ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لعباده في هذه الدنيا رؤية الخالق سبحانه وتعالى إلا ويغير الله جل وعلا خلقة الإنسان ويجعل له من القدرة ما يستطيع معها أن يرى الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل تجلى للجبل فجعله دك، أراد أن يبين لموسى أنك لا تستطيع، وإنما تجليت لغيرك لترى أثر تجلي الله سبحانه وتعالى له وكيف كانت حاله، وأنك من ذلك أضعف، وأنك من ذلك أضعف، حتى يخلقك الله عز وجل على خلق وصفة من الإدراك أخرى، ثم يمكنك الله عز وجل من رؤيته سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن كثيرا من الحقائق لا يستطيع الإنسان إدراكها، كحال الشمس في زمن الظهيرة إذا أراد الإنسان أن يطالعها هل يستطيع أن يديم النظر فيها؟ لا يستطيع، وكلما أدام النظر فيها رجع الضرر إليه، رجع الضرر إليه. لماذا؟ لأن آلته لا تدرك هذا. كذلك الأصوات الشديدة التي تزعج الإنسان لا يستطيع الإنسان إذا سمعها قام بوضع أذنيه. لماذا؟ هل هي في ذاتها قوية بالنسبة له، لأن إدراكه على مثل هذا الأمر. نعم.
قال قدم الجعد بن درهم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال
نقف هنا. نعم
نقف
فقال يا جعد بعض المسألة إني لا أظنك من الهالكين. يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب، وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
وهذا لأنه قال بي وأنشأ هذا القول الكفري، وكما تقدم معنا أن الأقوال البدعية تنشأ عند الأعاجم إما بسوء قصد أو بحسن قصد، وقليل منها ما ينشأ عند العرب إلا وذلك لسلامة اللسان، ومنها ما ينشأ عند العرب ولكنه قليل، ودافعه في ذلك ليس سوء الفهم وإنما سوء الطوية إذا كانت لغته في ذلك صحيح. ولهذا أنشأ جماعة من الطوائف في هذا الأمر كمسألة القدر حال غيلان وغيره، وكذلك أيضا في مسألة خلق القرآن وغير ذلك وعلو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه وغير ذلك من المعاني نشأت عند من ضعفت لغته أو ساءت طويته وانظر لذلك في الصدر والزمن الأول جماعة من أئمة الحق سواء كانوا من الولاة أو كانوا من العلماء بالحجة والبيان، والولاة بالسنان وإقامة الحدود. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك أيضا أبي العالية والربيع قال جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان، وأن لا يظهر منهم بدعة إلا وأقمت الحد عليه. جاء هذا أيضا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبيه.